كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث أيها الإخوة موصولا عن الشائعات وأثرها النفسي على المسلمين، وكنا في الحلقة الماضية تناولنا تعريف الشائعة وعناصر نجاح الشائعة وأسباب انتشار هذه الشائعة بين الناس، وستكون عناصرنا اليوم وحلقتنا اليوم أيضا عن الشائعات، وسنتناولها من خلال العناصر التالية: ما هي مراحل تكوين الشائعات؟ ما هي آليات القضاء على الشائعات إذا انتشرت في المجتمعات الإسلامية؟ هل من دلالة معينة لتركيز الخالق على تعليم التبين للمسلمين في ذلك الوقت، أعني وقت صدر الإسلام؟ ما دور المؤسسات التربوية والتعليمية والدينية في توعية النشأ والأفراد والمجتمع بخطورة الشائعات وتناقلها بين الناس؟ ما دور وسائل الإعلام في مواجهة الشائعات ونحن في وسائل الإعلام؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي كما قلت لكم هي بعنوان الشائعات وأثرها النفسي، مع أستاذنا القدير في هذا الاستديو وضيفنا الدائم الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ طاهر، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبمداخلاتكم وآرائكم ومقترحاتكم، فالبرنامج منكم وبكم يتطور. دكتور، كما قلت أنا في المقدمة، نحن في أسبوع ما تكلمنا عن الشائعات، وموضوع خطير ولعله مناسب للوضع الحالي وما صار في الفترات الماضية من كلام وجعجع، والحمد لله أن أثبت المجتمع أننا يدا واحدة في هذا البلد.
الحمد لله.
اليوم سنتكلم عن هذه الشائعة، كيف تنشأ وكيف تبدأ، مراحل تكوينها.
هو طبعا يبدو لي من الحكمة الآن في ظل الظروف الراهنة أن احنا نركز كثيرا على الشائعات المغرضة، على الشائعات التي يكون القصد منها زعزعة بنيان المجتمع وزعزعة استقراره. عادة مثل هذه الشائعات تبدأ بسؤال في ظاهره بريء، ولكن في حقيقته إذا كانت النية اللي وراءه نية غير طيبة فيفقد السؤال براءته ويفقد طيبته. وعادة ما يبدأ يقولوا أنه في كذا، يقولون، فهو القائل، نعم القائل ينسبها إلى شخص مجهول، وقد يكون هذا الذي ينسب إليه يقولون هو ذاته. عادة في زمن الأزمات الناس الذين يطرحون السؤال اللي كما قلت في ظاهره بريء وفي حقيقته خلاف ذلك تكون فئة قليلة من المجتمع في ذهنها واضح المنشئ. أنا أتحدث عن منشئ وصانع الشائع، لكن تسألني الآن ما مراحل تكوين الشائع، من ينشئها ويكونها ويصنعها غالبا ما يبدأ بيقولون كذا ويطرح فكرة معينة، وهذا ينتمي في العادة إلى قلة في المجتمع، في نفوس هؤلاء القلة في الأغلب أغراض ليست لمصلحة المجتمع. لأنه الإنسان الذي ينتمي إلى أمة حتى لو بلغوا كلام من هذا القبيل عليه أن لا ينشره قبل أن يتثبت، هذا الأصل.
جميل.
فإحنا الآن يبغانا ننتبه كثيرا وإحنا نسمع ماذا يقولون، أو الأسئلة التي تبدأ بيقولون، يبغالنا نكون يعني راداراتنا كما يقولوا في ظل هذه الأجواء المضطربة في العالم العربي اليومين دول صاحيين تماما واعيين تماما لهذه الفئة التي تبدأ بيقولون. هذه الفئة عادة إما أن تعمل لصالح تيار معين أو لجهة معينة، وبرضو بين قوسين مرة ثانية أؤكد على الصانع، على من يصنع الشائعة، في الأغلب الأعم ما تكون بريئة، يكون
لها هدف،
لها هدف محدد، ألا وهو خفض الروح المعنوية وإشاعة البلبلة والاضطراب في المجتمع. فيبغالنا نكون حذرين. هذه اللحظة هي لحظة ولادة الشائعة. الولادة قد يعقبها مباشرة وفاة إذا نجح المحيطين باستخدام الآليات المناسبة للتعاطي معها. وقد تكبر مثل كرة الثلج، كل ما دحرجت من فم إلى فم تبدأ إيش يصير فيها؟
تكبر،
تزداد حجما. المرحلة الثانية اللي هي بعد الولادة مرحلة الصقل، ومرحلة الصقل فيها ثلاثة مستويات. مستوى الأول التسوية،
في المرحلة الأولى يمكن وعدها بسرعة
ببساطة، لكن كل ما كبرت كل ما مرت بمراحل متقدمة أكثر يكون إيش صار فيها؟
تبدأ
انتشرت، ويصير اللي يعني اللي يساهم في تضخيمها أعداد أكبر من الفرد أو الأفراد القلائل الذين أنشأوها. في التسوية كل فرد يروي الشائعة وفقا لمعاييره الخاصة،
جميل،
ويردد وفقا لعاداته العقلية. يعني لو افترضنا أنه واحد تفصيلي، بمعنى أنه يهم كثيرا في الروايات أنه يدخلك في إيه؟
في التفاصيل،
في التفاصيل الدقيقة، كأن يروي لك مثلا: والله أمس يا أبو عزام أمس أنا حسيت بحاجة، وبعدين بدأت تعرف الموية يوم اللي تمشي على الرأس كده زي الموية وجات جهة اليسار. يعني حكيك قصة وانت تسمع تحس انك انت صور. واحد اخر يقول لك: والله امس انا ما ادري ايش جاني كده، الم وراح. بداية والنهاية. فالان على حسب برامج الشخص الراوي يتم عملية ايه؟ صقلها وزيادتها وتهذيبها وتجذيبها. في واحد اخر ربما الشائعة في الاصل قد تبدأ بفكرة يعني ليست سيئة جدا، ولكن يقوم الراوي بتشويهها وفقا ايضا
يعني
لمعتقداته هو.
الشائعة ما تكون تحمل فكرة سيئة في
ليس شرطا ليس شرطا. انا اتكلم عن الشائعات بصفة عامة، وساخصص الشائعات المغرضة اللي مقصود منها زعزعة بنيان الأمة. في حالة التشويه ممكن الشائعات اللي فيها ارقام، يعني انا على سبيل المثال اليوم في الصباح كنت اشاهد شريط الاخبار قبل ما اروح لشغلي، فكان في حادث في صنعاء في ساحة معينة ما بين قوات الأمن اليمنية وما بين المتظاهرين، وأنا أسمع للاتصالات اللي يجريها المذيع مع الأشخاص اللي يسميهم شهود العيان. كل واحد يروي رواية،
واحد يرمي، كل واحد يرمي رقم،
واحد يروي رواية، واحد يقول واحد، الشخص الثاني قال
عشرة،
اللي مات شاعر بعده بشوي، هذه كلها خلال دقائق ثلاثة. الشخص آخر تحفظ قال: والله أنا ما أعرف الرقم لأني أنا ما شفت الجرحى. فالأرقام تخضع لعملية تشويه، ولذلك ينتبه الإنسان كثيرا أثناء النقل عن وسائل الإعلام.
والأرقام لها تأثير في الشائعات
جدا جدا، يعني يوم تقول واحد انجرح غير لما تقول مية ماتوا، الفرق هائل جدا في التأثير.
بعضنا استخدمت حتى بالأمس في بعض القنوات الفضائية تجاه ما يحصل هنا من خلال بعض الاتصالات أنه إلحقوا أنه مدري إيش.
نعم نعم، هذه كلها اللي أمس بدأ يعني اللي بدأ يحدث بالأمس، إحنا كنا نبهنا إليه في الأسبوع الماضي. انتبهوا، ترى الوسيلة الفعالة المستخدمة في الحرب النفسية في حالة الأزمات هي الشائعات. وللعلم يمكن للشائعات أن تصنع الأزمات، يعني مو شرط انه يستنوا الى ما تصير ازمه، لا، بنشر الشائعات يمكن ان يصنعوا
الازمه
وبعد ذلك يقوموا ايضا باستخدام الشائعات لتطويرها وتضخيمها وتكبيرها. في حاله التشويه يمكن التضخيم، وفي حاله التعديل يمكن ان يحذف الراوي جزء ما، الجزء ما يعجبه، هو سمع روايه معينه لكن هذا الجزء الذي سمعه مو عاجبه، يحذف منه البعض ويترك الباقي، الباقي زي ما نقول في البلد على طبطابه على هواه،
يعني يصقل وفق ما يريد أن ينزل فيه.
فإذا في حالة الصقل من حيث التشويه أو التسوية أو التعديل هي دائما تخضع لمزاج وأهداف وأفكار من تلقى الشائعة قبل أن يعيد إصدارها.
منشأ هذه الشائعة في باله أن المتلقين سيختلفون وأنها ستخدم كل واحد وسيقوم.
هذا بالنسبة للشيف اللي في المطبخ، للطباخ الأصلي اللي يطبخ الشائعة يمكن أن يكون في ذهنه هذه الأمور، ولكن الناس عادة لما يتناقلوا الشائعات في الأغلب العام ما يكون في ذهنهم هذه القضية. ولهذا السبب الشائعات في كثير من المجتمعات إذا لم يكن هناك وعي جيد بها يمكن أن تلعب دور خطير جدا في حياة الناس، لأن الواحد يروي بسذاجة وبعفوية ولا يدرك الأثر الذي يتركه تتركه مثل هذه الرواية في نفوس الناس. لهذا السبب الشائعات تتحرف تضخم، يعني ينقص منها أجزاء يزاد عليها أجزاء، ولكنها في الأغلب الأعم لا تبقى كما هي. ومن يتحكم في الزيادة أو الحذف أو الإضافة هو الشخص وفقا لإيه؟ وفقا لمعتقداته وأفكاره التي يحملها.
جميل، هذه آليات القضاء على الشائعة، أو عفوا مراحل تكوين الشائعة.
نعم.
طب إذا تكونت الشائعة وصقلت وتضخمت وكبرت يمكن القضاء عليها؟
جدا.
نحن قلنا يمكن أن يقضى عليها في أول مراحل، وقد يمكن القضاء عليه إذا تضخمت. ما هي مراحل وعليات القضاء
عليها؟ هنا لازم ما ننسى أنه في الأزمات يبقى لشخصيات معينة في المجتمع عرف عنها مصداقية. يعني في حالة العلاج للشائعات يفضل في الأزمات يفضل أن لا يتصدى لها أي إنسان، يفضل أن يتصدى لها من له مصداقية في نفوس الناس،
له تأثير كبير،
له تأثير مو بس تأثير، ويصدقون ما يقول، يصدقون ما يحلل، يصدقون ما يتحدث به. هذا الذي ينبغي أن ينبري هو وأمثاله لمواجهة مثل هذه الشائعات. وأحيانا إذا كان أمثال هؤلاء الناس لا يتمتعون بعقلية التبين، فيمكن أن يساهموا بدون قصد منهم في
تضخيم
الشائعة،
وخاصة منهم لأنه لهم تأثير كبير،
لأنه تأثير لهم تأثير في نفوس الناس. فأول آلية من آليات القضاء على الشائعات، سواء وأدها في مكانها في لحظة ظهورها أو بعد أن تتضخم، آلية من الآليات اللي رب العالمين حرص على أنه يعني يغرسها في نفوس المسلمين في بداية تكوين الأمة، اللي هي التبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين الحقيقة يشتمل العديد من الآليات، وله مضمون ومحتوى. إيش يعني تبين؟ تبين أنك أنت تصل إلى الحقيقة، بان الشيء، ظهر الشيء على حقيقته. تتبين أي أن تقوم بفعل مقصود، ما أنتظر إلى ما غير يتبين، لا أنا لازم أتبين وأتبين بهدوء، سيما أن وسائل الوصول إلى الحقيقة لم تعد في الوقت الحاضر أمرا عسيرا يمكن أن نصل إليه. ولكن أني أنا أريح دماغي ومجرد أني أسمع شائعة أصدقها حتى لا أكلف نفسي عناء البحث والتبين، هذا أمر خطير لسبب وجيه. شوف النصف الثاني من الآية ماذا يقول؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا صار في وجهين لعدم التبين، الوجه الأولاني عدم التبين، والوجه الثاني الجهل.
لماذا الدوافع عندنا ضعيفة في عدم التبين؟ لماذا نحب تمر وننقلها ونضيف عليها شيء معين هذه المعلومة بدون يعني هذا يعني تحس انه سمة بارزة في الناس؟
صحيح صحيح. ويبدو انه المسألة، هذه قراءتي للمسألة، يبدو انه الموضوع ما هو ابن اللحظة ولا ابن العصر الحاضر، والموضوع له علاقة بجذور الثقافة حقت العربي القديمة. لأنه لاحظ رب العالمين يتناول الشريحة الأولى من المسلمين وينبههم على أمر ما هو طارئ عليهم، لا هو أمر موجود في ثقافتهم. فأراد رب العزة أنه يلغي هذه الجزئية من تركيبتهم العقلية، لأنه هذه حتورطهم في مسألتين خطيرتين. المسألة الأولى أنه سيسيئوا إلى قوم اللي هو يتعلق بشأنهم، تتعلق بشأنهم الشائعة، سيسيء إليهم بسبب جهلهم وعدم تبينهم. والأمر الثاني أنهم في آخرتهم سيتحملون مسؤولية مثل هذه الإساءة. ليه؟ لأنه لاحظ الكلمة الأخيرة، فتصبحوا على ما فعلتم
نادمين.
فصار في ندم. ندم متى؟ قد يكون الندم في الدنيا، لأني أنا أكتشف في لحظة من اللحظات أنني قلت عن أناس ما ليس فيهم، أو أسأت إليهم، أو شوهت سمعتهم. والأمر الآخر الأنكى والأبشع والأفظع، اللقاء اللي هو لا مفر منه بين يدي الرحمن. ماذا سيقول أمثال هؤلاء الذين ينقلون الشائعات دون أن يتبين؟
قد يترتب عليه فساد عريض،
يترتب عليه دمار أمة في بعض الأحيان، لمجرد أنه في فكرة نشرها واحد خبيث سيء، ثم تناقلناها كناس لا نتبين، ومن شخص إلى شخص إلى مصارة نار تأكل الهشيم كله أو تأكل الأمة كلها. ولهذا السبب موضوع الفتن في الإسلام موضوع في منتهى الخطورة.
يعني الله لما يركز على موضوع التبين، هذا له دلالة معينة؟
شوف، الدلالة بتقديري تركيز رب العالمين على موضوع التبين، لأنه التبين هو المفتاح أو هو صمام الأمان إذا جاز التعبير، الذي بواسطته يمكن أن يساهم عقلاء الأمة في حماية الأمة من أزمة، في حمايتها من فتنة. ويمكن لمثل هذا الصمام أن لا يفتح بالطريقة المناسبة، وليس ولا يفتح من قبل الأشخاص المناسبين، فتصبح هذه الشائعة بمثابة المفتاح الذي يدمر أمة بكاملها. موضوع الفتن أرجع إليه. الفتن القانون الرباني والسنة الربانية يتحدث عنها باعتبارها مسألة لا تخص الذين صنعوها ولا تخص الذين كانوا سببا في إيجادها، وإنما الفتنة
عامة.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هؤلاء الذين يشيعون أو ينشرون ويصنعون ويفبركون الشائعات هم ممن يصنعون الفتنة، وهم ممن يظلمون الأمة. فإذا نشرت هذه الشائعات
أول يكتب بهم
بالضبط. فالآن لاحظ في بعض البلدان العربية حينما عمت الفتنة ما تركت أحد، أكلت الأخضر واليابس ولا تزال تأكل.
صوت العقل يضعف ويتلاشى
جدا، لأنه ساعتها ينتشر ما يسمى بعقلية القطيع، والناس تصدق ما تسمع وتجري والهرج والمرج. ولهذا السبب أنا أعتقد أننا بأمس الحاجة في هذه الفترة للحديث شوية يعني عن الفتن، ولو في حلقة أخرى نخصصها لسيكولوجية الفتنة كيف تصير. من الآن أقول أن الشائعة تلعب دورا هائلا جدا في صياغة الفتن. ولهذا لما ربي عز وجل يحدثنا وينبهنا وينبه أبناء الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمية أن يتبينوا حتى لا يصيبوا قوما بهذا الجهل الناتج من عدم التبين، ومن ثم يصبحوا فيما بعد نادمين في الدنيا وفي الآخرة.
وقد لا ينفع الندم.
وقد لا ينفع الندم. يعني أحيانا كثيرة الندم لا ينفع في الدنيا، وفي كثير وفي كل الأحيان لا ينفع في الآخرة، يعني ما لم يرافق هذا الندم توبة وإصلاح. كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يصلحوا ما يترتب على شائعات من خراب لبيوت، ومن يعني إزهاق لأرواح، ومن سفك لدماء، ومن ضياع لإمكانيات أمة ولأموال أمة، ولفساد طويل عريض قد لا يتم إصلاحه أحيانا في عشرات السنين. لهذا السبب لابد لنا أن نتسلح جميعا صغارا وكبارا بآلية التبين. والمسألة في التبين ليست صعبة، يعني أنا أستطيع لشخص ينقل لي فكرة أو ينقل لي شائعة أن يطرح لي سؤال: من أين لك هذا الذي تقول؟ والله سمعته. سمعته من من؟ ما أدري والله، اليوم أنا ماشي في الشارع واحد قال،
أو قرأت في النت،
أو قرأت في النت. النت يبغالنا الآن نركز كثيرا على هذه الجزئية. النت عبارة كما قلت في أكثر من حلقة صحيفة حائط، في بعض الأحيان يكتب به من يريد أن يكتب، وأحيانا كثيرة جدا الكلام الموجود على صفحات النت لا يملك أحد أن يتبين ولا يتثبت منه من قائله ومن أين جاء به وما هو مصدره. هذا مقت كبير عند الله عز وجل أن أقول أنه والله سمعت، والله قال، والله يقولون، قالوا ويقولون وسمعت. أنت مسؤول عن كلمتك. ولذلك معاذ بن جبل يوم اللي جاء مستعجلا مثل هذا الفعل عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، وهل يؤاخذنا الله بما نقول؟ كان الرد: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت جالس الإنسان في منتهى البساطة، والله يقولوا هذه كلمة حسبت عليك، طالما أنها حبيسة داخلك فليعني مهما تكن درجة سوءها أنت معفي من
مسؤوليتك.
لكن إذا أطلقت خلاص أنت مسؤول عنها، وستأتي يوم القيامة لتحاسب عن كل النتائج التي ترتبت على هذه الكلمة.
ربما لا تملكها لأنها ستنتشر انتشارا سريعا.
هذا الذي نقوله. أنت الآن أمام ما يمكن أن نقول عنه قنبلة عنقودية، الشائعة بمثابة القنابل العنقودية. يعني في الأصل هي جملة طلعت يطلع منها جمل، يطلع منها جمل. الجمل دي عبارة عن إيش؟ عبارة عن أقوال الذين سمعوا الجملة رقم واحد. كم اللي سمعوها؟ 10. وكل واحد حيسمعها لخمسة، لعشرة، لعشرين، لمئة. والآن في وسائل الإعلام وفي النت يمكن أن يسمعها مئات الألوف إن لم يكن الملايين. فلنحذر من أن نقول كلاما لسنا متيقنين منه،
وليس عندنا فيه برهان،
ولا عندنا فيه برهان، ولا عندنا فيه دليل. وإذا كنا نحن نعلم جميعا كمسلمين أن من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فمما لا شك فيه أن من يسن سنة سيئة والشائعة قد تكون من هذا القبيل، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
جميل، أنت ركزت على قضية التبين، دندنت حوله كثيرا، وكان في بالي السؤال بطرحه، فلما نظرت العناصر وجدت من ضمن عناصرك: نحن كمربين وكمؤسسات تعليمية وكدور دينية ومساجد لا يجب أن يكون لنا أثر كبير في تربية هؤلاء النشء، لأننا نحن كأننا صرنا هشين في ظل أي شائعة تأتي الآن تهز المجتمع، وكان يعني لها أثر كبير من خلال ما رأينا بالأمس. لم يحدث شيء، لكنه لا نريد أن يحدث شيء في المستقبل، كيف أن نقوي أعواد أبنائنا والنشأ عموما إلى تلقف عدم تلقف هذه الشيء؟
شوف يا أخي طلال، المسألة يعني دعنا نعود شوية إلى أصل الثقافة العربية.
جميل.
في الثقافة العربية بلا شك أن الله عز وجل حينما اختار هذه الأمة ليتنزل جبريل على أحد أبنائها وهو محمد عليه الصلاة والسلام، اختارها لاعتبارات نفسية كثيرة. كان في هذه الأمة كما يقول الناس المشتغلين في مجال التاريخ والحضارات والثقافات، كان فيها خصائص كثيرة إيجابية، وبالمقابل كان بها بعض الخصائص السلبية،
لكن أظن الإيجابية أكثر
بلا شك، وإلا لو لم تكن إيجابيات هذه الأمة أعلى بكثير من سلبياتها لما اختارها الله عز وجل يعني يقينا. الآن أنا حاخذ جزئيتين رئيسيتين ركز عليهم رب العالمين. الجزئية الأولى اللي هي شيوع عدم التبين، والجزئية الثانية العقل الخرافي الذي لا يربط ما بين الأسباب والنتائج وما يترتب على النتائج من مسؤولية.
كلا الأمرين موجودة
في ثقافة العربي القديمة، كان عنده تفكير خرافي أبرز علاماته ومظاهره
بالخرافي.
المقصود نعم الأساطير، ومنها الأوثان بصورها المختلفة، يعني أن يؤمن شخص بأن هذا الحجر يتوسل إليه كي يقربه إلى الله زلفة، يعني هذا أمر خارج حدود العقل كما يقول البعض، شيء لا يستطيع العقل أن يقبله كان موجود. الشعوذة بكل صورها كانت موجودة. فالجزئية الأولى جزئية عدم التبين وعدم التثبت، والجزئية الثانية التفكير الخرافي غير المنطقي غير العلمي غير السببي. لاحظ في غزوة أحد، أنت تتحدث عن مشهد لو تخيلناه يعني رسما، إحنا أمام عدد هائل جدا من الناس خاضوا معركة، لم يلتزموا بتعليمات القائد العسكري، حينما رأوا الغنائم سال لعابهم وخشوا أنه غيرهم يأخذ الغنائم وهم ما يطولوا منها شيء، فتركوا مواقعهم ونزلوا إلى أرض المعركة وهم غير مدركين أنهم يتعاملون مع قائد عسكري حاذق جدا ونبيه جدا هو خالد بن الوليد، حيث لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت. فاللي سواه أنه التف وحصلت الكارثة. الآن في من قتل، في من جرح، حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام أشيع يومه أنه قد قتل، ويعني شج رأسه وكسرت رباعيته، وأشيع عنه كما قلنا الموت والقتل، واللي ترملت واللي تيتم واللي يعني إذا نظرت للمسألة في لحظات حدوث الكارثة فهي كارثة بكل المعايير.
صحيح.
كارثة بكل المعايير، يعني مجتمع تو نشأ، دولة توها تكونت، وتأتيها ضربة قاصمة بهذه الصورة
مؤذنة بهلاك يا ربما
بلا شك، يعني أمة أخرى لا تملك مثل هذه القوة من التماسك فيما بينها كانت انتهت.
صحيح.
يأتي جبريل والناس في هذا الوضع اللي سميناه الوضع المأساوي، إيش يقول لهم؟ أولما أصابتكم مصيبة، اللي هي هذه الخسارة والهزيمة والموت والجرح والقتل وإلى آخره، قد أصبتم
مثليها
قلتم أن هذا، إيه ده اللي صابنا؟ إيه ده اللي بيحصل؟ زي ما يقولوا في البلد الآن، قل هو من عندي أنفسكم. فكأنه في اللحظة الحاسمة أرادهم أن يوجهوا أنظارهم لفين؟ إلى الداخل، إلى أنفسهم، ولا يريدهم أن يوجهوا أنظارهم إلى ما اعتادوا أن يوجهوا أنظارهم إليه، وهو تحميل الآخرين.
القرآن يعاجلهم أن لا يلتفتوا إلى ما كانوا يلتفتون إليه من قبل، ويلوا أعناقهم، وأنهم ينظروا للخلف ما ينظروا للسلام،
ما ينظروا إلى الأسباب الحقيقية التي تكمن في أنفسهم. فصار أنا بتقديري مسألتين في غاية الأهمية والخطورة يبغالنا ننتبه إليهم، ألا وهما مسألة عدم التبين، وبالتالي عدم التبين باب يفتح وهو باب عريض جدا لدخول الشائعات والعمل على إضعاف قوة التماسك بين أفراد المجتمع، والأمر الثاني عدم تحمل المسؤولية. هذا الخطاب يوجه في الوقت ذاته إلى أولئك الذين ينشرون الشائعات، فلتكونوا على علم ويقين أنكم ستسألون يوم القيامة عن كل كلمة، عن كل حرف نشرتوه دون أن تتبينوا مصداقية هذا الذي تقولونه. وفي بعض الأحيان إحنا ملائكة، إحنا أمة.
صحيح.
بشرية، لنا أخطائنا، حتى في حال وجود الخطأ ينبغي أن نسلك المسلك السليم والقويم لعلاج هذا الخطأ، وليس من خلال نشر الشائعات لتوهين الأمة وإضعافها ونشر الضعف بين أبنائها.
أنا أريد تعليق أيضا العقل الخرافي.
العقل الخرافي هو ذلك العقل الذي لا يربط بين النتائج ومسبباتها. بمعنى لنفرض أنه في مجموعة شباب في ملعب كرة قدم وحصل بعض التدافع عند المخرج أو عند المدخل، واحد حب يضحك وقال ثعابين في المدخل. مجرد أن يذكر ثعابين في المدخل إيش اللي حيحصل مع الناس؟
سيزداد
الزحام. وزحام أمة مكونة من آلاف مؤلفة في مدخل ملعب لكرة القدم، مع هذا الزحام ألا نتوقع أنه في أناس من الضعاف أو من الصغار أو من غير المنتبهين أنهم ينداسوا ويموتوا؟
بلى.
مو في ملعب كرة قدم، في مشعر من أهم المشاعر في الإسلام اللي هو الحج، حصلت أفكار من هذا القبيل، واحد قال كلمة الناس تلقفتها صدقت أن الدنيا
واحد زادها شوية
وزادها شوية، إيش اللي حصل؟
دخلت في الخرافة في القضية هذه،
داسوا بعضهم
بدل ما صار حنش صغير يمكن يصير حنش كبير،
أليس كذلك؟ فإذا المسؤولية هنا، أنت تقول لي الآن ما دور المؤسسات التربوية والتعليمية؟
أي.
يوم اللي إحنا نربي أجيال،
أنا أريد الدور بعد الفاصل، إيش رأيك؟ عشان يصير الحديث متصل. فاصل أيها الإخوة المشاهدين، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل
تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من انضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار، ومع موضوعنا في هذه الحلقة موضوع الشائعات وأثرها النفسي على المتلقي والمستمع، ومع ضيفنا الدائم هنا في الاستوديو الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أكرر الترحيب بها. أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى.
حياك الله يا
أخي. احنا تكلمنا عن دور المؤسسات التربوية والتعليم، قلت لك خليها بعد الفاصل عشان يكون في تواصل في الفكرة.
المؤسسات التعليمية دورها في تتعلم أنه يفترض، يعني الفرق كبير بين ما يفترض أن يكون وبين ما هو كائن. يفترض أن تكون المؤسسة التعليمية هي المؤسسة الجديرة بالقيام بهذه المهمة من خلال تعليم الطلاب كيف يفكرون، كيف يتعاطون مع الشائعة، كيف يتبينون، كيف يبحثون عن البرهان والدليل، كيف يناقشون الآخر.
جميل.
إن أنا أتصور أن المسألة في مدرسة من المدارس في جدة طرحت مشروع على الآباء اللي هو تعليم الطفل من سنة أولى ابتدائي مهارات حياتية.
حلو.
من بين المهارات الحياتية كيف يناقش الآخرين وعمر 7 سنوات من سنة أولى ابتدائي. تخيل معايا أني أنا أزرع في نفوس هؤلاء الأطفال في مؤسسة التعليمية، لو كان البيت يقوم بالمهمة رائع، ولكن أحيانا البيت قد لا يملك هذا الوعي أو لا يملك هذه الآليات، لكن يفترض في المؤسسات التعليمية أن تملكها. كيف تناقش؟ كيف تصدق أو تكذب؟ كيف تقبل أو ترفض؟ الإجابات على هذه الأسئلة لو جمعتها هي التي ستكون ما نسميه بالتبين، كآلية من آليات حرص الخالق عز وجل على غرسها وتنبيه المسلمين إليها. أنا أتصور أنه المعلم يطلع له طالب ويجري حوار معه حول موضوع التبين يمكن أن يكون درسا في منتهى الروعة أمام الطلاب، والمسألة ليست معقدة. إن جاءك بني آدم ينقل لك خبر، ماذا تفعل؟ اسأله أولا من فين سمعت؟ يسأل المعلم الطالب، هيبدأ الطالب يجاوبه عن المصدر اللي سمع منه. يبدأ شو يسوي؟ يعني يحك هذا المصدر إذا جاز التعبير، يتبين مصداقية هذا المصدر. ثم إذا اقتضى الأمر أن يرجع هو والطالب إلى المصدر اللي هو قد يكون متاح من خلال شبكة الإنترنت، تعال نشوف هذه الجملة أو هذا الخبر اللي أنت قرأته من فين مصدره،
وش مصدره، من فين جاء.
إذا تبين بأنه مصدره ما له مصدر، واحد حطه، كيف نصدق خبر من شخص مجهول؟ بطبيعة الحال التربية على التبين لازم يرافقها بصورة موازية التربية على تحمل المسؤولية. وإحنا نفهم المسؤولية أني أنا أشيل، يكون عندي منصب، أني أنا يكون عندي مال مؤتمنين ناس عليه. المسؤولية هي مسؤولية الكلمة، الكلمة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على أنوفهم أو على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يبغالنا نربي أولادنا من نعومة الأظفار على إنهم يحسبوا حساب الكلمة اللي تخرج.
الكلمة أنها لها يعني ثقل كبير جدا
عند في الميزان، ما في أثقل منها.
صحيح.
الجهاد الرهيب اللي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبو طالب من أجل ماذا؟ أجل الكلمة. يا عمه قلها، إيش حيقول؟ حيعطيه مثلا تنازل عن ممتلكاته إطلاقا. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام حريص أن يقول أبو طالب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الطرف الآخر ذلك الخبيث جالس يقول له: أتصبع يا أبا طالب؟ كلاهما حريص على الكلمة. فالكلمة بكل أسف في ذاك الوقت كان لها وزن. الكلمة الآن يؤسفني أن أقول إن إحنا في مؤسساتنا التعليمية وفي بيوتنا نعطي الحق لأبنائنا أن يقولوا كل ما يريدون، وأن ما يقولونه وكأنه حقائق منزلة من السماء.
الكلام اللي يقولونه أحيانا ويترتب عليه عقاب أو عقوبة معينة أو شيء معين، يجب أن نخليهم يتحملون هذه العقوبة عشان
ينبغي أن يتحمل ناقل الكلام. الآن أنا لو شخص ما قذفني، يعني لاحظ حتى المصطلح الشرعي فيما يتعلق بالإساءة إلى الآخرين من خلال الكلام، القذف. القذف عبارة عن إيه؟ أن يتقول أحد الأشخاص على شخص آخر بكلام يسيء إليه.
صحيح.
من حق من أسيء إليه أن يرفع دعوة عليه أمام القاضي بتهمة القذف، وإن لم يأتي بأدلة ويأتي بشهود أو يأتي ببراهين على صدق ما يقول فيحاسب. ليه ما يكون هذا الكلام واحد من شعارات المؤسسات التعليمية عشان نربي في الأجيال القادمة روح التبين والمسؤولية
وقيمة الكلمة
ولذلك احنا نجلس في مجالسنا بكل أسف احيانا الاستغابة والنميمة بكل بساطة، ولا يتحرك في نفوس الذين يمارسون النميمة او الاستغابة ولا حتى شعرة تنهز في كيانهم، ويعني نلوك الأعراض ونلوك السمعة ونتحدث هذا من فين جاء؟ كيف نما مثل هذا السلوك الخاطئ اللي يعني ربنا عز وجل يقرر في كتابه الكريم بأن من يغتاب أخوه المسلم فكأنما يأكل لحمه وهو، يعني مو بس يأكل لحمه، قتلوا ثم أكل لحمه. يعني هذا التشبيه الشنيع جدا للغيبة، القصد منه بتقديري أنه يبعدنا رب العالمين عن ممارسة مثل هذا السلوك. لما نتهاون فيه في بيوتنا وفي مدارسنا؟ فإذا الآن إحنا أمام مثل هذه الأزمات الخطيرة وأمام هذه الشائعات التي يمكن أن تفت بعضد أمة، علينا أن ننتبه ونتعلم من هذه الأزمات أن إحنا في المستقبل وفي الوقت الحاضر مو بس المستقبل نعلم أبنائنا أمرين اثنين: التبين والمسؤولية، حتى نساعد أبناء الأمة على مزيد من التكاتف والتلاحم.
مع الوسائل التربوية والتعليمية والمؤسسات هناك يعني نشأ مؤسسة جديدة، المؤسسة الإعلامية، وتأثيرها يمكن أتوقع أنه أقوى حتى من التربوي والتعليمي. ما مدى تأثير وسائل الإعلام في سواء في تثبيط الشائعات وهدمها أو أحيانا إثارة الشائعات وإعطائها حجم ربما أكبر من حجمها؟
هو وسائل الإعلام وتحديدا يمكن أكثر وسيلة منتشرة وذات تأثير هي التلفزيون. ليه؟ لأنه الجريدة يبغالك تكون متقن للقراءة وتقتطع من وقتك جزء عشان تجلس تقرأها.
صحيح.
والجريدة خبرها يتقادم، والجريدة والمجلة خبرها ما يشد كما يشد الخبر المرئي والمسموع والمقروء. أنت تلاحظ الآن الأخبار في التلفزيون فيها مذيع يتحدث معه صور وتقارير مرافقة صوت وصورة، وفيه في شريط للأخبار فيه كلام مكتوب، فهي تجمع الحقيقة بين أكثر من حاسة من حواس الإنسان، ولهذا يسمعها الأعمى ويراها الأصم، وبطبيعة الحال يراها ويسمعها الإنسان العادي. فالتلفزيون الآن كوسيلة إعلامية إضافة إلى بقية الوسائل التقليدية من راديو وجريدة ومجلة وإلى آخره، لا شك أن دورها كبير جدا في إشاعة أو في زيادة نشر الشائعات أو في تحجيمها. أنا أعتقد أنه كلما نجحت وسيلة الإعلام بمناقشة القضايا التي تهم الأمة بشفافية، كلما نجحت في وأد الشائعات المغرضة. يعني لا أتصور أنه المناقشة ينبغي أن تكون على هيئة مواعظ، لا، المناقشة تحتاج إلى أصول وإلى أدلة وإلى براهين، وتعتمد هذه المناقشة على الفكرة الضخمة اللي احنا انطلقنا منها في حديثنا اليوم اللي هي التبين. وبالتالي إذا كان يعني في يدي كمتحدث أدلة تؤكد للمشاهد أو للمستمع أن هذا الخبر الذي تتناقله الأفواه أو وسائل الإعلام إنما هو خبر عاري عن الصحة بدليل 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره. النقطة الثانية، الشائعات كما سبق وذكرنا في الحلقة الماضية هي عبارة عن أمور مجملة، وبالتالي وسيلة الإعلام يمكنها أن تأخذ هذا المجمل وش يسوي فيه
وتفصل.
ومثل هذا التفصيل الدقيق المبني على منطق سليم، على ربط ما بين الأسباب والنتائج، يمكن أن يجعل المشاهد ينتهي من مشاهدة هذا الحوار أو هذا النقاش بالقول والله معه حق هذا المتحدث صحيح، فماذا صنعنا بالشائعة وأدناها في مهدها.
جميل. عفوا دكتور، هل الإثارة الإعلامية ممكن تتعارض مع التبين؟
طبعا،
ولذلك ممكن تغلب
عليه. ولهذا السبب القنوات اللي تملك مهارة وآليات الإثارة يمكن إنها تترك انطباع في نفوس المشاهدين لها بمصداقية ما تقول، ولكن تركها أيضا دون مناقشة ما تقول بمنطقية وبعقلانية سيجعل ما تقوله قابل للتصديق.
يعني هذه الإثارة ممكن تعمل عمل إبر مخدر للإنسان في أنه ما يتبين خلاص ويأخذ هذه الحقيقة على أنه مسلم بها.
أحسنت، يمكن أن تفعل هذا الفعل. نعم.
جميل.
النقطة الأخرى أنه إحنا يوم اللي نناقش بوسائل الإعلام القضايا ذات القيمة لا ينبغي أن نستخف برأي الآخر ولا نهزئ الآخر، وإنما نستطيع بكل حكمة أن إحنا نأتي بالبينات ونجعل المشاهد يحكم على الآخر اللي هو روج لهذه الفتنة أو لهذه الشائعة، نتركه هو اللي يصدر مثل هذا القرار أو يصدر مثل هذا الحكم. عودتنا إلى المصادر الموثوقة ونحن نناقش هذه الشائعات أمر في غاية الأهمية. مرة أخرى أرجو من كل من يسمعني أنه ما يعتمد اعتماد كبير على يقولون في النت، لا، أنا أرجع إلى المصادر الحقيقية لما نشر في النت، وبالتالي عودتي إلى هذه المصادر سوف يجعلني أتبين وأستوثق من صحة هذا الخبر أو من عدم صحته. يوم اللي وسائل الإعلام أيضا تزيد من مساحة البرامج الحوارية بين أناس قد لا يكونوا متفقين في الرأي، ويظهر من خلال هذا الحوار أمام الجمهور آداب الحوار، لأن للحوار آداب.
جميل.
وللإنصات مهارات، فإذا تضمن هذا الحوار آدابا ومهارات وانتهت الحلقة بحوار، صحيح أنا قدامي شخصين مختلفين ولكن كل منهما يحترم الآخر،
ربما قلبت بينهم التوافق في أشياء واختلف. نعم. في أشياء،
ويحترم عقل الآخر ويأتي للآخر بالأدلة والبينات، وحينما يرفض الدليل يرفضه أيضا بأدب شديد ويترك للطرف الآخر حرية أن يقبل أو يرفض. كل هذا سيلعب دور كبير جدا في تعليم المشاهد كيف يتحاور مع الآخرين، الأب مع ابنه، المعلم مع مدرسه، الأم مع بنتها مع أولادها، الزملاء مع بعضهم، الأصدقاء مع بعضهم إلى آخره.
المشكلة أنه نرى في بعض هذه البرامج الحوارية سوء الأدب والاستخفاف بعقل الآخر
والشتائم،
هذه يعني تكون عقل المشاهد أصلا.
هذا أنا بتقديري هذا النوع من الحوار مفسد إلى حد هائل.
لماذا نحن مغرمين بها ونحبها؟
لأنه أحيانا كثيرة كل طرف من الطرفين يقف وراء من يدافع عن وجهة نظر، ما تعودنا إحنا لا في البيت ولا في المدرسة في كثير من الأحيان. يمكن الآن من كم سنة بدت فكرة أن إحنا نتحاور، في الأصل ما كانت موجودة في حياة الكثير من أبناء الأمة العربية والمسلمة، مو قضية يعني عقود، لا، المسألة تعود إلى سنوات بل وإلى قرون لم يكن فيها الحوار موجودا. فالآن بدينا من سنوات ليست ببعيدة تنطرح فكرة الحوار والحوار مع الآخر والحوار مع المخالف بالرأي، ويا تقنعني يا أقنعك، يا تأتيني بالدليل، وحتى لو فضلنا في نهاية مطاف لاني مقتنع بوجهة نظرك ولا أنت مقتنع بوجهة نظري، لكن على الأقل نحترم بعض، اعتمادا على المقولة حقت العرب الأولى أن الخلاف لا ينبغي أن يفسد للود قضية،
ونحترم كشخص مهما اختلف،
احترمك كإنسان. فالآن هذا كله أين يمكن أن يتم تعليمه لأبنائنا؟ المحضن الحقيقي للتعليم هو المدرسة والجامعة. يوم وأرجع أؤكد على نقطة كنت أثرتها ولن أمل من إثارتها في حلقات سابقة، وهي القدوة. يوم اللي المعلم يناقش طالب مخالف له في الرأي ويحترم إنسانيته ويحترم عقله ويخاطب حتى مع صغر سنه باعتباره إنسان يفهم ويعقل ويقدم له الأدلة والبراهين، هذا أعتقد
ماذا يفعل المعلم واحد أمام 30؟ هل تأثير القدوة يكون أكبر؟
صدقني ينبغي أن لا نقلل من قيمة المعلم. المعلم اللي ينجح في كسب حب طلابه واحترامهم يستطيع أن يؤثر بهم. محمد عليه الصلاة والسلام وهو نموذج بشري نجح في أن يغير وجه التاريخ، ومن جاء من بعده من علماء أفذاذ أيضا تركوا بصمات في آلاف مؤلفة من البشر، ولا زلنا في هذا العصر نرى بعض النماذج التي تترك أثرا بالغا في عقول الناس، سواء من الكتاب أو من المؤلفين أو ممن يقدمون برامج أو ممن يحاورون، نرى بصماتهم واضحة على كم هائل من الناس. فنحن نحتاج إلى القدوة، نحتاج إلى القدوة حينما نحاور، نحتاج إلى القدوة حينما نتبين، نحتاج إلى القدوة حينما نربط بين الأسباب والنتائج، نحتاج إلى القدوة في تحمل المسؤولية. هذه النماذج التي تجمع ما بين التبين وتحمل المسؤولية كلما كثر ظهورها في الإعلام في برامج مصنوعة صناعة جيدة يمكن أن تترك بصمة كبيرة جدا في عقول الناشئة وتعلمها كيف تحاور وكيف تتبين وكيف تتحمل المسؤولية.
نحن قلنا يمكن في الأسبوع الماضي أنه من وسائل أن الشائعة تنتشر وشروط نجاح الشائعة أن هذه الشائعة يعني تكون فيها نوع من الغموض، ما في وضوح فيها.
نعم.
لكن الآن مع توفر وسائل الإعلام بجميع أصنافها وألوانها وأشكالها نرى أن المفترض أن الشائعات تؤد وتقل، لكن نرى أنها تزداد
بسبب الطبيعة النفسية للمتلقين، لأنه المتلقين لم يربوا على فكرة التبين ولم يربوا على فكرة تحمل المسؤولية.
يعني ربما يبحث عن المعلومة من خلال وسائل ممكن يصل إليه، لكن مع ذلك تجد المعلومة لا زالت الشائعة منتشرة في الناس.
كل ما رأيت شائعة بتنتشر بشكل كبير فعليك أن تبحث عن الخصائص النفسية لمن انتشرت هذه الشائعة فيما بينهم. نعم. ولهذا واحد من عوامل وقاية الأمة من انتشار الشائعات المغرضة أنك أنت ترسخ في عقول أبناء الأمة كما قلنا التبين والمسؤولية. تخيل معي الآن أنت عندك طلاب في ثانوية أو طلاب في جامعة، أحدهم يدرك بصورة واضحة تماما أنه هو مسؤول عن كل كلمة يقولها. تخيل معي النسبة الكبرى من شباب الثانويات والجامعات يخاف أحدهم من أنه يلقى وجه ربه وهو ناشر لكلمة ما هو متأكد منها. ما الذي سيحدث؟ أنا أعتقد أن أضخم الشائعات مهما كان اللي وراءها في مطبخ الشائعات مهرة ستؤد في مكانها ولن تستطيع أن تنتشر انتشار النار في الهشيم، لأنه أصلا ما في هشيم. ليه؟ لأنه ما في قابلية لقبول مثل هذه الشائعات بسبب التبين وتحمل.
خلنا نأخذ بعض الأخوة. تفضل أخوي جليل. جليل تفضل.
عندي مشاركة قصيرة.
تفضل.
أحيانا بعض الشائعات يعني تصدق من مصدر نفسيين ممن يمكنون يتحدثون باسم الأمة.
الصوت مو واضح يا جليل، تحاول تعاود الاتصال معي فيصل. فيصل تفضل.
كيف حالكم؟
تفضل يا فيصل، رفع صوتك شوي.
واضح الصوت الحين؟
اي واضح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير جميعا.
اهلا، مساء النور.
احييك وحيي ضيفك الكريم الدكتور ميسرة.
نغادلك التحية. اهلا وسهلا.
والله بغيت بس جوال الدكتور ميسرة، وانا اسف على الازعاج الله يحفظكم.
راح يطلع لك ان شاء الله رقم التواصل مع الدكتور ميسرة في بيت المشورة بعد شوي على الشاشة ان شاء الله. شكرا اخوي. طيب ام صالح تفضل. يا ام صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالله ابو الدكتور ميسرة.
يسمعك الدكتور.
تفضلي يا اختي تفضلي.
تفضل يا ام فيصل سمعك الدكتور.
ايوه بالله بالصبا اعرف طريقه التعامل مع البنات المراهقات في سن المراهقه خاصه في اخطار الجامعه، وانا نسمع في الجامعه في بنات جرارات يجرون البنات على يعني يقبلهم الزينه يطلعونهم وكذا، يعني كيف يعني تصرف مع البنت بعد يعني بعد الكلام هذا؟
طيب عندك سؤال آخر يا مصالح؟
أيوه يعني كيف أثق أخليها تروح الجامعة بعد كل هذا؟
طيب راح إن شاء الله الدكتور راح يتناول من جانب الإشاعة. طيب أم فهد تفضلي. أم فهد
أيوه. أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه أنا أبغى أستشير الدكتور يا أخي كريم.
تفضلي اسمعك.
أول أرحب بالدكتور ميسرة وأنا من أشد المعجبات في شخصيته وآرائه. عندي ولدي سنتان ثانوي، كان صراحة يدخن، والآن هو إن شاء الله إنه يعني بعد ما أبوه تعامل المعاملة معه أول شيء كانت قاسية، الآن لا ولله الحمد بدأ كرجل، بس إلى الآن أنا متخوفة يعني، فحابة استشير الدكتور إيش أتعامل أنا معه؟ أنا عصبية.
يا أم فهد حاولي تعيدي لي السؤال وترفعين صوتك شوي لو سمحتي.
أنا ولدي سنة ثانية ثانوي.
طيب.
مع العلم إنه ما شاء الله في دراسته إنه يعني أعتبر إنه متميز. وهو ذكي جدا ما شاء الله. بس مشكلته في التدخين. وأنا إلى الآن ماني واثقة إنه تركه. أبوه أول شيء عاقبه عقاب شديد. يعني كان يضرب وضرب وضرب صعب جدا. بعد فترة فكر إنه ما يمد يده، قال الآن هو كبر وصعب إني أنا مد يدي عليه، صار عامله ما شاء الله الآن كرجل. أنا شفت إنه يعني إلى الآن وكأنه اكتفى، فأنا برضي خايفة إلى الآن شاكة في إنه ما ترك التدخين.
طيب
ما أدري هو تركه أو ما تركه، أنا أشك حتى لما يدخل أنا عصبية يعني أطالع فيه في وجهه أقول له ها فهد تركته ولا لا، يقول والله ماما بمعاملتك هذه انت تخليني ارجع.
طيب يا ام فهد واضحه الصوره، شكرا لك يا ام فهد. شكرا. فيصل يريد رقمك بيت المشهور الان ان شاء الله راح يطلعوا الاخوان على الشاشه. ام صالح بناتها في الجامعه، يمكن متصلين شوي عن الحلقه بعيده، لكن انا ارتأيت ان نجيبهم في باقي معنا خمس دقائق. تريد تضيف شيئا على ما يتعلق بالشائعه؟
يعني التعامل مع البنات المراهقات
خصوصا تقول انه تسمع انه في بنات في الجامعه يستجرونهم يقعون في الفواحش يتصيدونهم،
يعني هذا موضوع الحقيقه بعيد كل البعد عن موضوع حلقه اليوم. اتمنى ان احنا نعنى به ونخصص له حلقه مستقله فيما بعد، ولكن في عجاله اقول البنات اللي علاقتهم بأمهاتهم طيبة واللي أمهاتهم يمثلن بالنسبة لهم قدوة وحريصين حرص كبير جدا على أنه يحافظوا على هذه العلاقة الطيبة، عادة تأثرهم بمثل هذه المغريات يكون تأثير ضعيف.
كانت شنو العلاقة؟ كل ما كان فيها جفاف في البيت أو بعد؟
بلا شك بلا شك، يعني كل ما كانت العلاقة فيها جفاف، فيها تباعد نفسي وجسدي وعاطفي، كل ما كانت الأم مو شرط أن تكون من صاحبات الدرجات العلمية العالية. يعني أنا أذكر أحد الأطفال اللي صار رجل فيما بعد وصار معلم، يقول كان يتيم ولم يكتشف أن أمه أمية لا تقرأ ولا تكتب إلا يوم اللي وصل لسنة خامسة ابتدائي.
سبحان الله.
لأنه كانت ماسكة وهي تسمع له كالعادة كل يوم ماسكة الكتاب بالمقلوبة، فأدرك أن أمه يعني لا تقرأ ولا تكتب، لكنها نجحت في أن تكون صديقة له وتقنعه بأني أنا متابع وأني أنا أفهم. الأم اللي تنجح بهذه الصورة غالبا تجد بناتها حريصات أنه ما يخسروها، لأنه خسارة سند حقيقي في الحياة ليس بالأمر البسيط. أما الأم اللي بعيدة ما هي دارية عن عيالها ولا عن بناتها، كل همها أن تؤمن لهم المتطلبات المادية من لبس وسيارة تأخذهم وتجيبهم وجوالات وإلى آخره، وتعتقد أنه بمثل هذه يعني الأشياء التي تؤمنها فقد أدت دورها.
ما تقوله أنت في البداية وهو بناء الجسور، الناس يعتقدون بكلمة الدكتور ميسر أنه خلاص اليوم تضحك فوجه وخلاص، أتوقع وأصعب من الطعام والغذاء اللي
بكثير جدا، بكثير جدا. الطعام والشراب والملابس وأدوات التقنية الحديثة من جوالات
وآيبود
وغيره موجودة ميسورة، أنت ما تكلفك أكثر من شوية فلوس تدفعها وتوصل له إياها. لكن أن تبني جسر بينك وبين ابنك، أن يثق فيك، أن يحبك، أن يفتقدك، أن يشعر باللهفة عليك، أن يستمع إليك،
جميل أن يكون، يفتقدك،
أن يكون، نعم، أن يكون كلامك ذو أثر في حياته، هذا أمر ليس يسير. يعني بعض الأبناء والبنات يوم اللي يغيب الأب يستمتعون، أنا أسمع هذا من زوجات وأسمعه من أبناء وبنات، يوم اللي ما يكون موجود يكون عندهم عيد وفرح، ولما يكون موجود كأن على رؤوسهم الطير. معنى ذلك أن العلاقة ما بين هذا الأب وما بين أبنائه علاقة ليست ناجحة إطلاقا. أما أن يأتي ابنك للبيت ويبحث عنك أين أنت، وينتظر لحظة عودتك إلى البيت، أو تنتظر بنتك لحظة عودتك للبيت، هذا بلا شك بأنه هو المطلوب، وبكل أسف هذا المطلوب لا يؤمن كثيرا، فيقع الأمهات في مثل هذه الأزمة.
معنا أم فهد قالت أنه ولدها كان يدخن، أبوه عاقب عقاب شديد جدا وترك، لكن هي شاكة إلى الآن وكأنها تمارس الرقيب عليه.
يعني اللي لازم تدركه أم فهد جزء مما قلناه، بأنه يوم اللي وصل إلى ثانية ثانوي إذا أراد أن يدخن هو في ثانية ثانوي سهل جدا عليه أن يدخن. أنا عندي قصص لشابات في سنة ثانية متوسط،
شابات
مراهقات في ثانية متوسط وليس في ثانية ثانوي، نجحت إحداهن أن تصنع علاقة مع رجل وتكلمه على مدار سنتين، يعني بدأت من سنة سادسة ابتدائي وتكلمه من التليفون الثابت حيث يكون أبوها وأمها وأخوانها جالسين معها في نفس الغرفة. علينا أن ندرك حقيقة، وهي ما لم نزرع في داخل نفوس أولادنا الرفض للخطأ فلا يمكن لقوة على سطح البسيطة أن تمنعهم من الوقوع في الخطأ. لا أنسى إطلاقا الجهد المبارك اللي بذله أحد الأخوة مع ولده في سن ربما يكون قريب من هذا السن أو قبل قليل، يوم اللي يبدأ الشاب يرى في أقرانه من يتعاطى التدخين، بدأ يجلس هو وابنه على الكمبيوتر ويدخل إلى مواقع تتعلق معلوماتها بالدخان والمخدرات، ومسكوا المفتاح كما يقولوا، بحيث أنه يقرأ المعلومة من مصدر موثوق به ويأخذها ويصنع ملف خاص بهذا الموضوع، إذا في صور يحطها.
جميل.
وبين كل يومين ثلاثة يجلسوا لهم نصف ساعة زمن على هذا الموضوع، إلى ما صار عنده ملف ضخم جدا فيه كمية هائلة من المعلومات الموثقة بالصور من مصادر علمية. كانت النتيجة أنه هذا المراهق وصل إلى مرحلة مو بس كره التدخين، مقت التدخين، مقته. أنت تتحدث عن سلوك مؤذي يطرح سؤال أمامه، ما الذي يدفع بعض الناس لممارسة هذا الأذى لأنفسهم؟ هذا سؤال كبير وضخم يحتاج إلى إجابة. لكن يؤسفني أن أقول أنه أخونا أبو فهد لم يجد من حيلة لمواجهة التدخين إلا تكسير العظام، وتكسير العظام كان ناجح في مرحلة، وهو نفسه اضطر أنه يرفع الراية البيضة ويقول خلاص أنا ابني كبير، أنا ما عندي سلطان عليه. فإن كان الآن فهد يمارس التدخين فالطريقة التي تتبعها أمه معاه ليست هي الطريقة المثلى. الطريقة المثلى أن يدعى له في وجهه وأن يقال أن ثقتي بك كبيرة، وأنا عندي ثقة بأنك أنت ما رايح تخيبني، لأني أنا ما أدعوك إليه إنما هو حفاظ على صحتك وعافيتك. يوم اللي نخاطب أبنائنا بمثل هذه اللغة الإيجابية أفضل بألف مرة من
تكسير المجاديف،
من تكسير المجاديف ومخاطبتهم بلغة سلبية.
جميل. موضوع الشائعات موضوع حيوي الأخوة المتصلين، شالونا شوي بعيد عن الشائعات والحلقة وقتها أزف، لأنه معك دائما الأوقات الحلوة تمشي معك.
الله يخليك، تسلم يا
شكرا عزيز. للدكتور ميسرة، كذلك الشكر موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام. لعلنا نخرج من هذه الحلقة أننا كلمة يقولون من الليل نجعل لها ديليت في حياتنا وأن لا نجعلها تدخل إلى نفوسنا. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي، هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير.